إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عن ما أوجبه الله تعالى على المؤمنين أو على نساء المؤمنين من وجوب الاحتجاب وحرمة التبرج والسفور. وقد ذكر العلماء شروطا لا بد أن تكون متوفرة في حجاب المرأة المسلمة، شروط دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون حجابا شرعيا إلا بذلك. ولا بد من معرفة هذه الشروط حتى يعلم المؤمن كيف يحتجب أهله وكيف ينبغي أن يكون، وحتى تعلم المؤمنة ما هو الواجب عليها في هذا الحجاب الشرعي الذي أمره الله سبحانه، الذي أمر الله تعالى به وأوجبه على نساء المؤمنين. فمن أول تلك الشروط أن يكون هذا الحجاب ساترا لجميع البدن، لا يظهر شيء من بدن المرأة، ساترا من رأسها إلى قدميها، كما أمر الله تعالى نبيه أن يأمر نساء المؤمنين بإدناء الحجب والجلابيب عليهن. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين سائر البدن، وتدني جلبابها من رأسها إلى أسفل قدميها حتى تعرف أنها حرة وليست أمة، وحتى تعرف أنها عفيفة وليست من البغايا، كما قال الله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأمر الله المؤمنات ألا يبدين زينتهن للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها، وهو الثوب الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها، وهو الحجاب الذي تحتجب به الذي تحتجب به ولا يمكن أن تستره أبدا من ثوبها الذي يكون حجابا على ثيابها التي تتزين بها. فأمر الله نساء المؤمنين ألا يبدين زينتهن، وأمرهن الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي تضرب بخمارها من على رأسها حتى يسدل على جيبها، والجيب هو مدخل العنق من الثوب، ولا يضربن بأرجلهن. وكانت النساء في ذلك الزمن تلبس الخلاخل في رجليها كما تلبسه النساء في يديها، فكانت ربما إذا ضربت برجلها في مشيها سمع من بجانبها صوت تلك الخلاخل. فأمر الله تعالى ألا يضربن بأرجلهن بل يمشين مشية معتدلة مقتصدة ليعلم ما يخفين، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الشرط الثاني من شروط الحجاب بعد الشرط الأول الذي هو لا بد أن يكون ساترا لجميع البدن، فلا يظهر جزء من أجزاء بدن المرأة، لا تظهر قدميها ولا تظهر كفيها ولا تظهر وجهها ولا تظهر شيئا من جسدها، فإن الله تعالى أمرها أن تدني جلبابها عليها فلا يظهر منه شيئا. وكم من النساء تخالف هذا الأمر، تمشي كاشفة ليديها، ربما كاشفة لشيء من ساعدها أو ذراعها، وربما امرأة أخرى تخرج كاشفة لقدميها، وربما إذا مشت انكشف شيء من ساقيها. وكثير من النساء ربما تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به، بل ولما كان عليه نساء الصحابة اللاتي كنا وهن في الحج إذا دنون من الرجال سترن وجوههن. الشرط الثاني ألا يكون هذا الحجاب زينة في نفسه، يكون حجابا لا زينة فيه، لا يكون مزينا ولا مطرزا ولا مجملا، فإنه حجاب، ومعنى الحجاب أن يحجب الزينة ويغطي الزينة، فلا يكون هذا الحجاب في نفسه زينة لعموم قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن. ولأنه قد تقدم أن إظهار الزينة هو من التبرج، فإظهار الزينة وإبداؤها للرجال الأجانب هو من التبرج الذي نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والذي توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي أخرجه أحمد والحاكم عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم أي هم في الهلاك: رجل فارق الجماعة، عصى إمامه وفارق الجماعة فمات عاصيا، وعبد أو أمة أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على التبرج، وأخبر أن أصحابه لا يسأل عنهم لكونهم من الهالكين ومن المعذبين في يوم القيامة، وذكر امرأة غاب عنها زوجها كفاها مؤنة الدنيا أعطاها ما تريد إلى بيتها فتبرجت بعده، أي أظهرت زينتها وأبدت زينتها للرجال الأجانب. فمن شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه. وكم من حجابات نساء المسلمين اليوم صارت كأنها فساتين، مزينة مزركشة مزخرفة مطرزة، تخرج بها المرأة وتسمي ذلك حجابا وليس هذا بحجاب، فإن الحجاب ما حجب الزينة وغطاها عن أعين الناس، لا أن يكون زينة في نفسه. من شروط الحجاب أن يكون صفيقا ثخينا لا يكون رقيقا يشف عما تحته. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. صنفان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما من أهل النار، وأن من اتصف بذلك لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، أي متوعد بوعيد شديد. ومن هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات. ومما فسر به هذا الحديث كاسيات عاريات، أي كاسيات بثياب رقيقة تشف عما تحتها ويظهر ما وراءها، فتسمى كاسية وتظن نفسها كاسية وهي في الحقيقة عارية ليست كاسية. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين الصنفين من أهل النار. وقد كان السلف رجالا ونساء لا يلبسون هذه الثياب بل ينهون عنها. فأخرج ابن سعد وصححه العلامة الألباني عن عروة بن الزبير أن المنذر بن الزبير لما قدم من العراق قدم بكسوة أهداها إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت قد ذهب بصرها، فلما أعطوها إياها لمستها بيدها فرأتها رقيقة فألقتها وقالت: أف، رد عليه هديته. فشق ذلك عليه، فجاء المنذر بن الزبير إلى أسماء رضي الله عنها وقال: يا أمه، إنها لا تشف، أي هذه الثياب لا تشف عما تحتها. قالت: وإن كانت لا تشف عما تحتها فإنها تصف جسدا لابسة لها. وهكذا عن عبد الله بن مسلم عند البيهقي أن عمر قسم على الصحابة ومن كان حاضرا ثيابا من القباط، وهي ثياب يؤتى بها من مصر نسبة إلى القبط، ثياب رقيقة بيضاء. فلما قسمها عمر بين أصحابه قال: لا تلبسوها نساءكم. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، إني قد كسوتها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أرها تشف. فقال: إنها وإن كانت لا تشف فإنها تصف. قال الإمام مالك رحمه الله: ومعنى تصف أي أنها تلتصق بالجسد لرقتها، تلتصق بالجسد لكونها ثيابا رقيقة. فمن شروط الحجاب أن يكون صفيقا ثخينا لا يشف عما تحته إذا لبسته المرأة. الشرط الرابع من شروط الحجاب أن يكون واسعا فضفاضا، لا يكون ضيقا يحجم أعضاء المرأة ويفصل جسدها. وقد جاء في الحديث الآن في الذكر: صنفان من أهل النار ومنهم نساء كاسيات عاريات. وقد فسر هذا الحديث أيضا بأنهن كاسيات بثياب ضيقة، بثياب قد فصلت الأعضاء وبينت تقاطيع الجسد لضيقها، فهي تسمى كاسية وهي في الحقيقة عارية. وقد جاء عند أحمد عن أسامة بن زيد وله شاهد عن دحية الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسى أسامة ثيابا، فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم قال لأسامة رضي الله عنه: لماذا لم تلبس الثياب التي كسوتك إياها؟ قال: يا رسول الله، قد أعطيتها امرأتي، أي فصلت لزوجتي ثيابا فقال أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة، والغلالة هو الثوب الذي يلبس ملاصقا بالجسد تحت الثياب، مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تبين تقاطيع جسدها، إني أخاف أن تبين تقاطيع جسدها. فإذا لا بد أن يكون الثوب الذي تحتجب به المرأة واسعا فضفاضا لا يقطع الجسد ولا يبين تقاطيعه وأعضاءه وتفاصيله، فإنها إذا خرجت كذلك لا تكون محتجبة بالحجاب الشرعي. الشرط الخامس من شروط الحجاب الشرعي الذي تحتجب به المسلمة ألا يكون معطرا ولا مبخرا، بل يخرجن سفلات برائحتهن العادية لا تخرج من بيتها متعطرة متطيبة، بل خروجها من بيتها متعطرة متطيبة من كبائر الذنوب التي توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. قال العلماء فهي زانية أي فهي آثمة كما أن الزانية آثمة، وقال بعضهم في شرحه فهي زانية أي فعلها هذا مدعاة للزنا وطريق إلى الزنا، إذا خرجت متطيبة متعطرة ومرت بأناس ربما سبب ذلك في الاعتداء عليها ووقوع الفاحشة بها كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. بل لقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء اللاتي يخرجن إلى المساجد وإلى بيوت الله ألا يتعطرن ولا يتطيبن حين الخروج، في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وعن زينب الثقفية عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا المسجد. هذا في الذي تخرج إلى بيت الله وإلى المسجد وتكون منفصلة عن الرجال مبتعدة عنهم يحرم عليها أن تمس الطيب، كيف بمن خرجت إلى الأزواق إلى الأسواق وإلى الشوارع وإلى الأعمال وإلى مزاحمة الرجال وهي متطيبة متعطرة. لقد أتت كبيرة من كبائر الذنوب ووليها آثم إن كان يعلم منها ذلك ولم ينهها عن هذا المنكر. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها لم تقبل إذا خرجت إلى المسجد متعطرة، فعند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة مرت به وهي تعصف ريحا أي يعصف منها ريح الطيب، فقال أبو هريرة يا متى الجبار المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال وله تطيبتي؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت إلى المسجد تعصف طيبا لا يقبل الله تعالى منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. أيما امرأة أصابت طيبا وخرجت إلى المسجد تعصف طيبا فلا يقبل الله تعالى منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل من ذلك الطيب الذي تطيبت به. فهذا شأن المرأة التي تخرج إلى المسجد آثمة ولا تقبل لها صلاة، فكيف بمن خرجت والعياذ بالله إلى مزاحمة الرجال، بل كيف من خرجت إلى طريق الفساق وإلى طريق العصاة وإلى الشوارع والأسواق الذي يوجد فيها كل هذه الأصنام وهي متعطرة متطيبة. لا شك أنها قد أتت ذنبا عظيما. ومما ينبه عليه أن بعض النساء لا تتعطر هي، بل تعطر ولدها الصغير ثم تحمله متعطرا، وهذا يحرم عليها هذا الفعل، فإنه يجب عليها ألا تخرج ومنها رائحة الطيب، سواء كان من جسدها أو من ولدها الذي تحمله، بل إذا خرجت من بيتها ابتعدت عن الطيب في جسدها وفي أولادها. ومن الخطأ ما يقوم به بعض النساء في البيوت، إذا قدم عليهن النساء ضيوفا أدخلت البخور في المجامر إلى أوساط النساء، وربما يعلق البخور بثياب النساء وحجاب النساء فتخرج وقد وجد منها ذلك الريح، بل يطيب البيت إن كان سيدخله النساء، يطيب أو يعطر أو يبخر قبل أن يدخل فيه النساء، حتى لا يعلق رائحة الطيب بثيابهن وحجابهن فيقعن في هذا الأمر المحرم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الشرط السادس من شروط الحجاب، حجاب المرأة المسلمة ألا يشبه لباس الرجل، لا تلبس المرأة كوتا ككوت الرجل أو ثيابا كثياب الرجل، فإن ذلك مما نهيت عنه، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. فعند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بالنساء من الرجال، وليس منا من تشبه بالرجال من النساء. وهذا عام في كل تشبه في اللباس وفي غير اللباس، فيجب أن يكون لباس المرأة مما هو خاص بالنساء، ولا يجوز أن تلبس كلباس الرجال. من شروط الحجاب الشرط السابع أن يكون ألا يكون فيه تشبه بلباس الكافرات، بل لا بد أن ترتدي الثياب التي هي من خصائص المسلمات، ولا يجوز التشبه بالكافرين في لباسهم ولا في شيء من خصائصهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث مخيف، حتى قال بعض العلماء إنه يقتضي تكفير من تشبه بالكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تشبه بقوم فهو منهم، ولكن الصحيح في معناه كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله أن معنى من تشبه بقوم فهو منهم أي فهو منهم في ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه، فإن كان ذلك الأمر كفرا كان التشبه كفرا، وإن كان معصية وذنبا لا يبلغ حد الكفر فالتشبه معصية على حسب حال ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من مشابهة الكافرين، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين مصبوغين بالعصفر، وكان هذا اللباس من لباس الكافرين. فقال له: يا عبد الله، أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله، أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما، فإنها من لباس الكفار فلا تلبسها، إنها من لباس الكفار فلا تلبسها، فلا يجوز أن يكون هذا الحجاب كلباس الكافرات، بل يجب أن يكون مخالفا للباس الكافرات في هيئته وشكله وما يعلم منه. من شروط الحجاب، وهو الشرط الثامن والأخير، ألا يكون ثوب شهرة، ألا يكون هذا الحجاب من ثياب الشهرة. وثوب الشهرة هو الذي يلبسه لابسه سواء كان رجلا أو امرأة لقصد الاشتهار، سواء كان باهظا في الثمن أو رخيصا، سواء كان نفيسا أو رديئا. أهم شيء إذا لبس ثوبا يقصد به الاشتهار فقد لبس ثوب شهرة. وقد جاء عند أبي داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهبه فيه نارا. من لبس ثوب شهرة، رجلا أو امرأة، لبس ثوبا ليشتهر به بين الناس وليعرف به بين الناس، ولا يكون غيره ربما عنده مثله فيتفاخر به ويقصد صرف أنظار الناس إليه. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهبه الله تعالى فيه نارا يوم القيامة. هذه ثمانية شروط ذكرها العلماء تشترط في هذا الحجاب حتى يكون حجابا شرعيا يوافق ما أمر الله تعالى به. فيجب على المرأة أن تتحرى ذلك في حجابها، وأن تتقي الله تعالى في نفسها، وأن لا تخالف هذه الشروط التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا تتبرج، وأن لا تتشبه بنساء الجاهلية التي كنا يصنعن التبرج. وهكذا يجب على الرجل أن يتقي الله في أهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي جنبوا أنفسكم وجنبوا أهاليكم النار. ومنها من أسباب دخول النار مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة وعفة وصيانة وحياء وحراسة وكرامة، وفيها كل خير. يجب على المسلم أن يتقي الله فيما يلبس أهله وفي ماذا يخرجون وأين يطوفون ويذهبون. كثير من الألبسة مما تسمى بالحجاب في هذه الأزمنة لم تصر حجابا، والله بعض الحجابات صارت مزينة كأنها من أفضل أبواب الزينة، مزينة، مزخرفة، مطرزة، مجملة بسائر أنواع التجميلات، ثياب أخرى ضيقة شديدة على جسد المرأة، وربما تلبس هذه العباءة ولا تلبس عليه إلا ما يسمى بالبرقع، فصدرها ظاهر ويديها ظاهرة وخصرها ظاهر، وهكذا تقاطيع جسدها بارزة، تتنقل من مكان إلى مكان، تطوف على الرجال، تمشي في الأسواق. هكذا كم من النساء تستعمل أفضل ما يكون من الأطياف والعطور والبخور ثم تخرج بين الرجال وفي طريق الرجال وفي تجمعات الرجال. أين قوامة الرجل؟ أين المسؤولية التي كلفه الله تعالى بها إذا فرط مثل هذا التفريط وحصل من هذا التساهل؟ لا تكن أيها المسلم غافلا، هذه امرأة ضعيفة، امرأة ناقصة عقل لا تدرك كثيرا من مصالحها إن لم يكن الرجل قواما عليها وحازما في أمره معها بما ينفعها وبما ينجيها من عذاب الله ربما فعلت المخالفات وتساهلت في كثير من المحرمات لسببين اثنين. السبب الأول ضعف دينها، فليست قوية الدين ولا متينة الدين بل تتساهل بالمخالفات. السبب الثاني لضعف عقلها، فلا تدرك جميع ما يضرها ولا تستوعب جميع ما يكون سببا في الضرر عليها، فتحتاج إلى عناية وإلى إرشاد، وإلا حصل الفساد وحصل الخلل وحصل الضرر في مجتمعات المسلمين من جراء التساهل في هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.